حلوه بعد شلون
هي هسه بالوقت الحالي لما نرجع لها مع جدتها قالت لها
هي صعد صعد يز شلون حسبه يسحبون الطعام عليه
مو كيف هو جاي جاي محاصص صعد بمحاصص صعد هو صار رئيس وزراء في اعتبار انه صار فلان وفلان وفلان اذا ينزل يكون فلان وفلان ينزل يكون كل الطاقه تقعد تجتمع انه يمشي يعني.
مش
عدل
حاله استثنائيه.
حاله استثنائيه. اصلا هو دوله القانون وافق شو اسمه؟ انه شغل جمهوري نائب رئيس البرلمان. كان عنده النجيفي وما سو مناورات وطوه للجبول ما كان عندنا نجاح كل شيء خاضع الاتفاقات يكتبون بيناتهم اوراق ويتوقعون عليها ما سامحنا نصحنا وقت الاتفاق السياسي هذا شيء غير الدستور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآل محمد هذا يمكن بعض الكلام السجل الحقيقة أو المجاز المجاز في هذا العنوان المصنف رحمه الله يتحدث في نقطتين النقطة الأولى يقول إن المعنى الموضوع له اللاحق والذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة الاقتران المؤكد هو المعنى الحقيقي وهذا الذي كنا نتحدث عنه وأنه الوضع عبارة عن اقتران مؤكد بين اللفظ والمعنى بحيث يستتبع أن يتصور أحدهما يستتبعه تصور الآخر وأن الوضع ينقسم إلى تعيني وإلى تعيني وأن الوضع يتوقف على تصور المعنى والمعنى له الأربعة أنحاء من التصور وكذلك يتوقف على تصور اللفظ وأن اللفظ له نحوان من التصور هذا كله في المعنى الحقيقي فإذا المعنى الذي وضع له اللفظ إن استعملنا اللفظ في ذلك المعنى الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة الاقتران المؤكد فإن ذلك الاستعمال يسمى بالاستعمال الحقيقي فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له أو قل الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة الاقتران المؤكد لأن الوضع هو ماذا؟ اقتران مؤكد بين اللفظ والمعنى فاستعمال اللفظ في هذا المعنى الذي قامت بينه أي بين المعنى وبين اللفظ علاقة الاقتران والقرن الأكيد يكون استعمالا حقيقيا أما لو استعملنا اللفظ في معنى آخر ليس موضوعا له ذلك اللفظ نأتي إلى اللفظ ونستعمله في معنى لم يوضع له ولم تقم بين اللفظ وبين المعنى علاقة الإقران المؤكد عند ذلك يسمى هذا الاستعمال بالاستعمال المجازي إذن الاستعمال المجازي هو أن نستعمل اللفظ في معنى لم يوضع له أن نستعمل اللفظ في معنى لم تقم بينهما علاقة الاقتران المؤكد. مثال ذلك لفظ الأسد. لفظ الأسد، كلمة الأسد لها استعمالان، استعمال حقيقي واستعمال مجاز. واستعمال كلمة الأسد الحقيقي هو أن نستعمل كلمة الأسد في المعنى الذي وضعت له هذه الكلمة في أصل اللغة، وهو الحيوان المفترس. فكلمة الأسد في اللغة العربية وضعت المد الحيوان المفترس ذي الصفات المعروفة. واستعمال المتكلم، استعمالنا لهذه اللفظة في هذا المعنى الذي وضعت له في اللغة العربية يسمى بالاستعمال الحقيقي، يسمى بالاستعمال الحقيقي. وهناك استعمال مجازي لكلمة الأسد، وهو أن تستعمل كلمة الأسد في الرجل الشجاع. والرجل الشجاع معنى لم توضع له كلمة الأسد في اللغة، كلمة الأسد وضعت للحيوان المفترس ولم توضع للرجل الشجاع. وإنما استعملنا كلمة الأسد في الرجل الشجاع بسبب وجود علاقة اقتران ليس بين اللفظ والمعنى المجازي، وإنما بسبب وجود علاقة اقتران بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وعلاقة الاقتران هذه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي التي تسوغ وتبرر لنا أن نستعمل اللفظ في هذا المعنى الثاني المقرن بالمعنى الحقيقي، فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. إذن من هذا يتضح أن اقتران اللفظ الاستعمال الحقيقي، اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي اقتران مباشر. اقتران مباشر بلا واسطة. واستعمالنا لهذا اللفظ في هذا المعنى المقرن به مباشرة الموضوع له في اللغة يسمى بالاستعمال الحقيقي. أما اقتران كلمة الأسد بالمعنى المجازي فهو اقتران ماذا؟ غير مباشر، اقتران بواسطة. والواسطة هي ماذا؟ شنو واسطة؟ اقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي. بعبارة أخرى، إن الفرق بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي أو بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أن علاقة المعنى الحقيقي باللفظ علاقة قوية مباشرة، بينما علاقة المعنى المجازي باللفظ علاقة غير مباشرة وعلاقة ضعيفة. والسبب في ذلك أن المعنى الحقيقي علاقته باللفظ ناشئة عن اقتران واحد، بينما المعنى المجازي علاقته باللفظ ناشئة من اقترانين. المعنى الحقيقي توجد فيه علاقة مباشرة مع اللغة ناشئة من القرن في اللغة ناشئة من القرن في اللغة بين اللفظ والمعنى الحقيقي. هسه إما من إقران في ظرف المؤثر أو ماذا؟ إقران ماذا؟ عفوي مرارا كثيرة كما في كلمة آه التي تصدر في حال الألم. احنا نقول آه. هذه العلاقة بين المعنى الحقيقي وبين اللفظ علاقة مباشرة، فيوجد لدينا إقران واحد. ففي اللغة قرن هذا المعنى بهذا اللفظ، يعني وضع له، لأن الوضع هو الإقران، فيكون ماذا؟ يكون هذا المعنى حقيقيا، وتكون علاقته باللفظ علاقة مباشرة من خلال إقران واحد، بخلاف المعنى المجازي فإن علاقته باللفظ علاقة غير مباشرة ناشئة عن اقترانين. الاقتران الأول اقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي، وبسبب هذا الاقتران بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي نأتي ونستعمل اللفظ بالمعنى المقترن بالمعنى الحقيقي. ولذا يسمى هذا الاستعمال بالاستعمال ماذا؟ بالاستعمال المجازي. إذن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له في اللغة، يعني استعمال اللفظ في المعنى الذي قامت بينهما علاقة الاقتران المؤكد. أما الاستعمال المجازي فهو استعمال اللفظ في معنى لم يوضع له. خب سؤال، إذا لم يوضع له كيف؟ ما هو المعنى الاستعمالي فيه؟ كيف تستعمل لفظا في معنى لم يوضع له؟ نقول السبب والمبرر أن هذا المعنى توجد بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة، يقترنان ماذا؟ في جهة معينة، كما في الشجاعة مثلا بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس، هي التي بررت وسوغت لنا أن نستعمل اللفظ في هذا المعنى الثانوي، في هذا المعنى الثانوي. هذا هو الأمر الأول في هذا البحث أو في هذا العنوان. الأمر الثاني الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله في هذا العنوان يقول فيه: عرفنا أن هناك استعمال، أن هناك استعمالا حقيقيا واستعمالا مجازيا، وأن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له، بينما الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في معنى غير موضوع له. زين، الآن السؤال: هل يحتاج استعمال اللفظ في المعنى المجازي إلى قيام علاقة وضع بينهما أو لا يحتاج ذلك؟ هل نحتاج إلى أن تقوم علاقة اقتران مؤكد بين المعنى الثانوي وبين اللفظ حتى نستعمله فيه أو لا نحتاج إلى ذلك؟ لأنه وفق ما يقول المصنف رحمه الله كما تقدم لا بد أن توجد بين اللفظ والمعنى علاقة اقتران حتى شنو؟ حتى نستعمل اللفظ في المعنى. الآن المعنى المجازي لا توجد بينه وبين اللفظ علاقة إقران، ماكو وضع. فهل يتوقف استعمالنا لللفظ في المعنى المجازي على قيام وضع بينهما، قيام علاقة إقران بينهما، أو لا يتوقف ذلك؟ وذلك منشأ هذا السؤال هو أننا في المعنى الحقيقي بسبب أن بين اللفظ والمعنى علاقة مباشرة، علاقة إقران مباشرة، فإننا بمجرد سماع اللفظ ينتقل ذهننا إلى ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ. وانتقال الذهن وانصراف الذهن لذلك المعنى شنو سبب من ناشئ؟ ناشئ من أنه توجد علاقة اقتران مؤكد بين اللفظ وبين هذا المعنى. وانتقال الذهن لا يتوقف على أي قرينة، بخلاف ماذا؟ بخلاف المعنى المجازي. فحتى ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى المجازي نحتاج إلى وجود قرينة تكون هي المبرر وهي المثير لأن ينتقل الذهن إلى إدراك ذلك المعنى المجازي. مثلا يأتي يدخل علينا أحد الأخوة يقول رأيت أسدا، هنا رأيت أسدا يحتمل فيه ماذا؟ أمرا، يحتمل أنه قد رأى ماذا؟
الأسد
الحقيقي. هنا يحتمل أنه استعمل كلمة الأسد في المعنى الحقيقي الموضوع له، ويحتمل كذلك ماذا؟ أنه لا، استعمل الكلمة استعمالا مجازيا يقصد أنه رأى ماذا؟ رجلا شجاعا. ولكن على أي حال بمجرد سماعنا لكلمة الأسد فإنه سوف ينسبق إلى ذهننا معناها الموضوع له هذا اللفظ، رأساً سوف ينتقل ذهننا وين؟ إلى الحيوان المفترس. أما انتقال ذهننا إلى الرجل الشجاع فإنه يتوقف على وجود ماذا؟ على وجود قرينة في الكلام، ومن دون القرينة لا ينتقل الذهن إلى الرجل الشجاع، لا ينتقل الذهن من تصور كلمة الأسد إلى تصور ماذا؟ كلمة الرجل الشجاع. هذا يعني كما تقدم سابقا أن الوضع منشأ الدلالة التصورية، فالدلالة التصورية منشأها الوضع، أنه بمجرد تصور اللفظ سوف نتصور ماذا؟ المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، وهذا معنى الدلالة التصورية، دلالة اللفظ على معناه الموضوع له بسبب اللغة، بسبب الوضع، بسبب الإقران المؤكد. خب سؤال، إذا كان الأمر كذلك فحتى نستعمل اللفظ في المعنى المجازي هل يتوقف ذلك على وجود وضع بينهما، بين اللفظ والمعنى المجازي، أو لا يتوقف؟ هنا قد يقال بأن استعمال اللفظ في المعنى المجازي شو؟ يتوقف على وجود ماذا؟ وجود وضع جديد. فما لم يكن هناك وضع جديد لا يمكن ماذا؟ استعمال اللفظ في المعنى المجازي. وفي قبال ذلك هناك من قال لا، إن استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا يتوقف على حصول وضع جديد، وإنما تكفي العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كمبررا لاستعمالنا اللفظ في المعنى المجازي. زين، هنا تساؤل ثاني، يقول هل يصح فعلا من ناحية الفعلية، هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي من دون وضع جديد أو لا يصح فعلا؟ مو من حيث الإمكان، من حيث الفعلية. الكلام ليس ماذا في صلاحية المعنى، صلاحية اللفظ الدالة على المعنى المجازي، لا لا، كلام فعلا فعلا، هل يصح أن نستعمل اللفظ في المعنى المجازي بلا وضع أو لا يصح ذلك؟ يوجد خلاف في المسألة. هناك من قال أن استعمال، أن صحة استعمال اللفظ فعلا في المعنى المجازي تتوقف على الواو، فما لم يكن هنالك وضع جديد لا يمكننا أن نستعمل اللفظ في المعنى المجازي. هذا القول يحتاج إلى أن يحفظ لنا علاقة الطولية بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ووضع اللفظ الواحد لهما معا، أن تكون هنالك طولية في الوضع. وإلا إذا لم يحفظ لنا هذا القول طولية في الوضع، وإنما صار الوضع وضعا عرضيا، فإن اللفظ سوف يتحول من الاستعمال المجازي إلى الاستعمال الحقيقي في كلا اللفظين، في كلا المعنيين سوف يكون مشتركا لفظيا. وهذا خلف كونه ماذا؟ خلف كونه ماذا؟ استعماله في أحد ما حقيقه في الآخر مجازي. حتى تحفظ علاقة الاستعمال المجازي في المعنى الثاني، لا بد أن يحفظ لنا هذا القول وأصحاب هذا القول بعلاقة الترتب الطولي بين المعنيين وعلاقتهما باللفظ. وإلا إذا صارت علاقة اللفظ بالمعنى الأول عرضية مع علاقة اللفظ بالمعنى الثاني، فإن استعمال اللفظ في كلا المعنيين سوف يكون حقيقيا، ولم يكن ماذا؟ في أحدهما حقيقة وفي الآخر ماذا؟ مجاز. سوف يتحول اللفظ إلى مشترك لفظي، لفظ واحد لكن المعنيان ماذا؟ مختلفان. استعمال لفظ العين في الشمس وفي البصرة وفي الجاسوس وفي الذهب وفي بركة الماء وفي ينبوع الماء، هذه كلها استعمالات حقيقية، وليس في أحدها حقيقة وفي الأخريات ماذا؟ مجاز. كلا، كل هذه الاستعمالات حقيقية. ليش؟ لأن هذه الكلمة الواحدة وضعت بأوضاع مختلفة لهذه المعاني، وضعت لجميع هذه المعاني وضعا ماذا؟ عرضيا. فحتى يصح هذا القول لا بد أن يحفظ لنا هذه العلاقة الطولية، وإلا انقلب اللفظ، انقلب الاستعمال من كونه مجازيا إلى كون اللفظ ماذا؟ مشترك اللفظ. طبعا أصحاب هذا القول حاولوا تخريج قولهم وتبريره من خلال القول أن وضع اللفظ للمعنى الحقيقي واستعمال اللفظ في المعنى الحقيقي لا يتوقف على واسطة، وضع هذا اللفظ لهذا المعنى مجردا من كل واسطة، بينما وضع اللفظ للمعنى المجازي مع زيادة، يعني المعنى المجازي الذي، يعني المعنى الذي فيه قرينة وضع هذا اللفظ له. وخلاف المعنى الذي ليس فيه قرينة، طبعا هذا التام وليس بتام المصنف يتركه ماذا إن الدراسات أعلى. زين هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني يقول لا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي من دون أن يتوقف ذلك على إنشاء وضع جديد. لا نحتاج حتى نستعمل اللفظ في المعنى المجازي إلى أن يحدث وأن يحصل ماذا عندنا وضع جديد، وإنما تكفينا العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كمبرر لأن نستعمل اللفظ في المعنى المجازي، في المعنى الذي لم يوضع له في المعنى الثاني. المبرر والسبب في هذا الاستعمال هو أنه توجد بين المعنيين الحقيقي والمجازي توجد ماذا؟ علاقة اقتران، توجد علاقة شبه معين. لأن الرجل الشجاع يشبه الأسد في الشجاعة، كان هذا الشبه، كان هذا الأقران بهذه الصفة مبررا لنا لأن نستعمل لفظ الأسد في هذا الرجل الشجاع في زيد الشجاع، ولا يتوقف ذلك على وضع جديد. ثم يقول المصنف رحمه الله يقول نحن نسأل أصحاب القول الأول، قلتم أنه لكي يصح الاستعمال نحتاج إلى وضع جديد. خب نسألكم ما هو المراد من الصحة؟ تقولون الصحة تتوقف على وضع جديد. خب نسألكم ماذا تريدون من الصحة التي تتوقف على وضع جديد؟ فيقول رحمه الله نحن إذا جئنا إلى كلمة هذه الصحة حتى يصح وقلبناها سوف نجد أن لها معنيين. المعنى الأول هو الحسن، حسن الاستعمال. فصلاحية استعمال اللفظ في المعنى يعني شنو؟ أن يكون استعمال اللفظ في المعنى حسنا. هم قالوا أن صلاحية استعمال اللفظ في المعنى متوقفة على وضع جديد. يعني شنو بعبارة أخرى إذا ترجمه؟ أن استعمال اللفظ في المعنى الجديد المعنى المجازي إنما يكون حسنا، لأن صح معنى الحسن حسب المعنى الأول، إذا كان هناك وضع جديد. المصنف الحسن لا يتوقف على وجود وضع جديد، الحسن لا يتوقف على وجود ماذا وضع جديد، وإنما يكفي فيه أن يكون حسنا. هو هذه العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. كلما كان اللفظ قابلا لأن يستعمل في المعنى المجازي بسبب العلاقة بين الحقيقي والمجازي صار استعماله فيه حسنا. لا يتوقف. هذا المعنى الأول للصحة. أما المعنى الآخر للصحة فهو الانتساب إلى اللغة، يعني أن يكون الاستعمال منتسبا إلى اللغة وفق قوانين اللغة. المصنف يقول إن الصحة بهذا المعنى لا تتوقف كذلك على اللغة. يعني عندما نقول أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي إنما يصح، يعني بين قوسين إنما يكون منتسبا إلى اللغة إذا كان هناك وضع جديد. المصنف انتسابه للغة وكونه وفق قوانين اللغة لا يتوقف على وضع جديد، لأنه في اللغة لا يوجد هنالك ما يمنع من أن نستعمل اللفظ. ها؟ ف في المعنى المجازي لأجل أنه توجد علاقة بين الحقيقة والمجاز. لأجل ما يعمل ذلك. وكل الأمرين الصحة بكل المعنيين، بمعنى الانتساب إلى اللغة ومعنى الحسن، توجد لهما أمثلة من اللغة العربية. مثلا الصحة بمعنى الحسن، والصحة بمعنى ماذا؟ الانتساب إلى اللغة. لاحظوا استعمال كلمة الرقبة في العبد، في القن. قل استعمال كلمة الرقبة في العبد، في المولى، صحيح يصح، سواء فسرنا الصحة بالحسن أو فسرنا الصحة ماذا؟ بالانتساب إلى اللغة. لأنه من بمعنى الانتساب إلى اللغة لا يوجد هناك ما يمنع في اللغة وفي قوانين اللغة من استعمال كلمة رقبة في الكل. خب هي رقبة جزء، ها؟ تطلق ويراد بها ماذا؟
الكل.
ليس في اللغة ماذا؟ ما يمنع من ذلك. ففي اللغة لا يوجد ما يمنع من استعمال الجزء في الكل، بل ما أكثر الشواهد في اللغة يطلق الجزء على الكل. ها؟ فاقطعوا أيديهم. خب ليش شنو؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. مو؟ خب اليد في اللغة شنو اليد؟ تبدأ من هنا وتنتهي ماذا؟ بإعراب الأصابع. خب السارق قطع يده كلها، أو إنه يقطع منه ماذا؟ ها، أطراف الأصابع. فهنا استعمل كلمة اليد وأراد بها ماذا؟ ها؟ أراد بها الجزء. استعمل كلمة اليد التي هي الكل وأراد بها ماذا؟ الجزء. وكذلك في اللغة يستعمل الجزء ويراد به الكل. فلا يوجد هناك ماذا؟ في اللغة ما يمنع. ومن حيث الحسن، إن قلنا أن الصحة بمعنى الحسن، فمثل هذا الاستعمال حسن. أن تستعمل الجزء وتريد به الكل أمر حسن، لأنه لا يوجد ما يمنع منه. كلما كانت هناك صلاحية لأن يستعمل اللفظ في معنى صار ذلك الاستعمال حسنا بسبب وجود الشبه بين المعنى الحقيقي والمجاز. فإذا على كل الاحتمالين، على كل التفسيرين للصحة، فإن استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا يتوقف على إحداث وإنشاء وضع جديد، لا يتوقف على إنشاء وضع جديد. زين. قال المجاز: يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الإقران الخاص بينهما، كما يكتسب هذا اللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا، كالمعاني المجازية المشابهة. طبعا هذا المجاز ما يشبه بعد الاستعمال شنو؟ سوف يفقد مبرره. استعمال المجازي يحتاج إلى مبرر. من دون وجود الشبه بين الحقيقة والمجازي ماذا؟
تشابه.
ها، سوف يفقد مبرره، سوف يكون خافيا، يعني لا يمكن إدراك المعنى المراد به، غير أنها صلاحية بدرجة أضعف. الشيخ
حسب الملاحظ، حسب ما
أدرس،
أكو مثلا قرينة، بس قرينة
بعينها تعتاد لها. إي مو أكو قرينة، هسه ضعيفة، قد درجتها، هذا أمر مشكل. مو متساوي. فنجد شبه بين هذا المعنى الحقيقي وهذا والمعنى المجازي، تجده تختلف عن الشبه بين هذا المعنى الحقيقي وهذا المعنى المجازي، ما في مشكله. المهم لابد اكو شبه. هل ايش قد وجدت الشبه من اي جهه؟ هذا امر اخر، لانها تقوم على اساس مجموع اقرانين، ومع اقران اللفظ بالقرينه على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحيه فعليه، ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي. واما في حاله عدم وجود القرينه فالذي ينسبق الى الذهن من اللفظ شنو ينسبق؟ تصور المعنى الموضوع له. ومن هنا يقال ان ظهور الكلام في مرحله المدلول التصوري، بايش ظهر الكلام؟ ما هو الذي ينسبق منه؟ يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما، هذا هو الانسب، هذا هو الظاهر. بمعنى انه هو الذي تاتي صورته الى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي. وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحيه الدلاله على المعنى المجازي لا يحتاج الى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، وانما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي. وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بمجرد الصلاحية، أو أن الصحة تتوقف على وضع جديد، في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه بمجرد الصلوح، يصح الاستعمال فعلا أو لا؟ الاستعمال فعلا توقف على وضع، او تتوقف صحته فعلا على وضع معين، افعل معنى من العباره. وعلى تقرير القول بالتوقف لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، يعني لا بد من الاحتفاظ بالطوليه، والا اذا صار عرضيين انقلب من مجاز الى حقيقه وصار اللفظ مشتركا لفظين، والا لانقلب المعنى المجازي الى حقيقي وهو خلف الفرض. الفرض انه معنى مجازي مو حقيقي. لابد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي ويحفظ الطوليه بين الوضعين على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة. لماذا عندما نسمع كلمة الأسد رأسا ذهننا يقفز إلى الحيوان والفرس؟ يقول الذي يبرره هذا الكلام هذا المعنى الذي انقفز الى الذهن هو المعنى الموضوع له، هو المعنى الحقيقي، هو المعنى الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقه الاقران المؤكده، ولذلك ينسبق الى الذهن. وذلك بان يدعى مثلا وضع اللفظ المنضم الى القرينه، هاي لابد هاي على من عائده، ولكن يعني يدعى عائدة لابد من تصوير الوضع المصحح. شلون تصحيح الوضع المصحح عند هؤلاء؟ بأن يدعى هكذا أن وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي، فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يلازمه المعنى المجازي. والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال حسنه، حسن الاستعمال يكون الاستعمال حسنا جميلا محببا، فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معناه يحسن استعماله فيه وقصد تفهيمه به وقصد تفهيمه به. كل معنى له صلاحية للدلالة على هذا المعنى يكون استعماله فيه حسن، لا يتوقف على أمر جديد. واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي كما عرف. خب ما هي الصلاحية ناشئة؟ ناشئة من وجود علاقة الشبه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فيصح استعماله فيه. وإن أريد بصحة الاستعمال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بها يكون وفق قوانينها وفق سياقاتها وفق المعمول فيه، فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى ناشئة، أي ناشئة نعت علما للصلاحية، مبنيا على صلاحية ناشئة من أوضاع تلك اللغة، مبنيا على صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى ناشئة من أوضاع تلك اللغة. في اللغة لا يوجد ما يمنع من ذلك، فيكون الاستعمال صحيحا. والصحة من ناحية فعلية لا تتوقف على وضع جديد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد وآله.